بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه والولاء، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أبواب أصول الفقه. قال: كتاب المؤلف رحمه الله كتاب مختصر وليس متعمقا في التبويب، ولهذا جعل أبواب أصول الفقه محصورة، ويشبه من بعض الوجوه كتاب الأجرمية في النحو، لأن هذا يعتبر مختصر في أصول الفقه. وأيضا لأجل سماه الورقات على جمع القلة، أنا ورقات قليلة تجمع بعض أصول الفقه، فذكر أهم هذه الأصول. قال رحمه الله: أبوابها 20 بابا تسرد، وهي الكتاب كلها سترد، وفي الكتاب كلها سترد. قال رحمه الله الشارح: إذن أبواب أصول الفقه 20 بابا كلها سترد في الكتاب، يعني النظم. فعل في قوله الكتاب للعهد الحضوري وليست للعهد الذهني، لأنه ليس كتابا معهودا في الذهن، ولكنه كتاب حاضر بين يديك. فهذه الأصول، أصول الفقه أو أبوابه التي ذكرها المؤلف رحمه الله، مؤلف الأصل الجويني، قال رحمه الله: وتلك أقسام الكلام، ثم أمر ونهي، ثم لفظ عما أو خص، ومبين أو مجمل، أو ظاهر معناه أو مؤول، ومطلق الأفعال، ثم ما نسخ حكما سواه، ثم ما به انتسخ، كذلك الإجماع والأخبار مع حضر ومع إباحة كل وقع، كذا القياس مطلقا لعلة في الأصل، والترتيب والأدلة، والترتيب للأدلة، والوصف في مفت ومستفت عهد، وهكذا أحكام كل مجتهد. فهذه الأبواب التي سيذكرها المؤلف وسيبحث فيها في هذا الكتاب: الكلام، أقسام الكلام، والأمر والنهي، وهكذا 20 بابا. ولم يذكر المطلق والمقيد. لماذا لم يذكر المطلق والمقيد؟ لماذا لم يذكر المطلق والمقيد من هذه الأبواب؟ لأن المؤلف أدخله في العام والخاص، يعني أدخله في الخاص المقيد، فلهذا فهو لم يذكره في الأبواب على أنه باب خاص، وإنما جعله من ضمن العام والخاص. قال شار قوله: ثم بالضم حرف عطف، وثم بالفتح اسم إشارة للمكان، معنى ثم هناك. ولهذا ولهذا يغلط بعض الناس الآن ويقول ومن ثم حصل كذا وكذا، وهو لا يصح. والواجب أن تقول ومن ثم حصل كذا وكذا، لأن ثم حرف عطف. قال قول ثم لفظ عما يريد العام، وقول أو خص يريد الخاص. وأيضا قوله كذلك الإجماع والأخبار مع حظر ومع إباحة كل وقع. أنا عند تعارض الحظر والإباحة. كذاك القياس مطلقا لعلة في الأصل والترتيب للأدلة. أنا القياس والترتيب للأدلة. وفي آخرها الوصف في مفتن ومستفت عهد، ويتبع ذلك أيضا أحكام كل مجتهد. قال وهذه الأبيات السابقة عن تعداد أبواب أصول الفقه التي سيذكرها المؤلف، وبناء على ذلك نقول كل واحد من هذه الأبواب له باب مستقل يشرح إن شاء الله تعالى عند ذكر بابه. طيب، قال باب أقسام الكلام. قال بدأ رحمه الله بباب أقسام الكلام، وإن كان هذا من مباحث النحو، لكن هنا ذكروها لأجل فائدة، معنى لأجل أنه يستعان بالنحو في كثير من الأشياء، من ذلك معرفة العموم والخصوص. وأيضا معرفة التمييز بين المطلق والعام. وكذلك أيضا دخوله في صيغ العموم دائما. وكذلك معرفة الجمل الإسمية والجمل الخبرية. أحيانا تكون جمل خبرية، أقصد الجمل الإسمية والجمل الخبرية والجمل الإنشائية. أنا أحيانا تكون جملة في ظاهرها خبرية ويراد بها الإنشاء الطلب، ما في قول الله عز وجل يتربصن بأنفسهن، هذه جملة خبرية يريد بها الإنشاء وهو الأمر، وهكذا. فلهذا يستفاد من أقسام النحو في أصول الفقه، لا بد من معرفتها. قال رحمه الله أقل ما منه الكلام ركب، اسمان أو اسم وفعل كركب، كذاك من فعل وحرف وجد، وجاء من اسم وحرف في الندى. قال قوله رحمه الله الكلام كما قال النحويون وهم أحسن تحريرا من أهل أصول الفقه، لأن الفن فنهم، يقولون الكلام لفظ مفيد، فكل لفظ مفيد فهو كلام، وعليه كل ما يفيد بلا لفظ فليس بكلام، لأن الكلام هو اللفظ والمعنى، فالمعنى ليس كلام وحده، واللفظ ليس كلام وحده على الصحيح، لأن هناك من العلماء من يقولون هو اللفظ المركب، أو يقولون لفظ مركب كما قال ابن هشام، وهذه زلة. وابن هشام متأثر بالعقيدة الأشعرية، لهذا جاء بمثل هذا الكلام. لأجل إيش؟ لأجل أن يدخل الكلام النفسي في معنى، أقصد الذين يقولون أن الكلام هو ما أفاد معنى، أن الكلام هو ما أفاد معنى ولم يشترطوا له، فهؤلاء أخطأوا. كذلك أخطأ الذين قالوا لفظ مركب ولم يذكروا إفادته للمعنى. لهذا يقول شيخ الإسلام أن الكلام إنما هو مكون من اللفظ والمعنى، ولا بد هذا. طيب، قال قال وقولنا لفظ خرج، قال فكل لفظ مفيد فهو كلام، وعليه كل ما يفيد بلا لفظ فليس بكلام. وقلنا أن ابن هشام دعا له كلاما، وهذا خطأ، لأن لابد من التلفظ. ليس هناك وجود كلام في لغة العرب بدون تلفظ. وإن جاء بدون تلفظ فهو إشارة وكذا. فكلام القلب ربنا جل وعلا لم يذكره كلاما مطلقا، وإنما جعله مقيدا، فقال ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. يقولون في أنفسهم، فقيده ولم يطلق. وليس هناك في الكتاب والسنة أن كلام النفس يسمى كلاما أو يطلق بأنه قال كذا ويراد به كلام النفس، ليس هذا موجود. ولهذا هؤلاء الأشاعرة يناقضون أنفسهم، فجعلوا الكلام أو كلام النفس كلاما مطلقا. لكن في الفقه تجدهم اضطروا إلى أن يقولوا أنه ليس بكلام. الآن في الفقه أنا يذكرون جماعة خاصة الشافعية وغيرهم أن من لم يتكلم ولم يقرأ لم يتلفظ الفاتحة فصلاته غير صحيحة. فمعنى ذلك أنه لا يعتد بقولهم مثلا أنه قرأها بقلبه، ولا يعتبر كلاما. وإذا تكلم الإنسان بكلام وليس هو في قلبه، أنا هذا الكلام ليس في قلبه، سماه الله عز وجل أيضا قول. مثل ما قال الله عز وجل ويقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، ما ليس في قلوبهم سماه قول مع أنه ليس في القلب، ودل على أن الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، أن يكون لفظ له معنى، اللفظ والمعنى معا. طيب، قال فإن كتبت رسالة قال وعليه كل ما يفيد بلا لفظ فليس بكلام، وكل لفظ لا يفيد فليس بكلام، وإنما يقيد، يقول في نفسه أو يقول كما قال الله عز وجل ويقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، فلم يطلقه قال: فالكلام إذا لفظ مفيد، قولنا لفظ خرج به الكتابة والإشارة. أنا لو كتب مثل ما ذكر الشيخ هنا، قال: فإذا كتبت رسالة قدرها 20 سطرا وألقيتها إليك فهذا ليس بكلام، لأنه ليس لفظا، أنا يقال كتابة. وإذا أشرت لك أن أجلس فليس بكلام، ولهذا أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه أن يجلسوا وهو يصلي، ولو كانت الإشارة المفهومة كلاما لبطلت الصلاة. ولهذا أجيزت الإشارة في الصلاة، وهذا استدلال جيد من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على أن هذا الإشارة ليست كلاما أصلا. وهذا عند النحويين، وإلا في اللغة يعتبر في مقام الكلام، الإشارة يعتبر في مقام الكلام، لأنه يفهم منها معنى. أيضا كتابة. ولهذا في كتب الردة يكون أيضا الردة تكون بالإشارة، مثل إخراج اللسان، مثلا فيقال له هذا كتاب الله فيقول هكذا، هذا اعتبر العلماء ردة، معنى كأنه يرفض كتاب الله، وهكذا. حتى استخدم هذه الإشارات أهل الحديث في الجرح والتعديل، أنا مثلا يشيرون بالكذب على اللسان كما قال أبو زرعة في محمد بن حميد، فأخرج لسانه وقال هكذا، أنا إشارة إلى أنه يكذب. قال فإذا كتبت رسالة فقدرها 20 سطرا وألقيتها إليك فهذا ليس بكلام، لأنه ليس لفظا. وإذا أشرت لك أن نجلس فليس بكلام، ولهذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه أن يجلسوا، ولو كانت الإشارة المفهومة كلاما لبطلت الصلاة. قال: وقولنا مفيد خرج به غير المفيد، فإذا كان لفظا لا يفيد فليس بكلام، وهذا هو الصحيح، أن اللفظ الذي لا يفيد ليس بكلام، مثل ما يمثل بعضهم بديز، ديز هذه كلمة غير مستعملة ولا مفهومة المعنى، ولا أيضا كذلك إذا كان الكلام مثلا جملة غير مفهومة أو ناقصة، مثلا أن يقول مثلا قام فعل، مثلا قام، إيش من الذي قام هنا؟ ما أفاد معنى. أو مثلا يقال يا فلان أو فلان سالم مثلا، هذا أيضا لم يفد معنى. سيأتي الخلاف في مسألة النداء. قال: ولو قلت إذا جاء زيد البطل العاقل الكريم المؤمن التقي السخي فليس بكلام أيضا، لأنه ما أفاد. أنا إذا جاء زيد وذكرت أوصاف لزيد، لكن إيش إذا جاء زيد ماذا يفعل؟ جواب الشرط غير موجود. قال: وإذا قال قائل السماء فوقنا والأرض تحتنا فهل هذا كلام؟ بعض العلماء يقولون ليس بكلام، لأنه ما أفاد. فإذا كان شيئا معلوما بدون أن يتحدث به الإنسان، فبعض العلماء النحو يقولون ليس بكلام، لأنه لا بد أن تكون الفائدة مستقلة. هذا معروف أن السماء فوقنا، وأن الأرض تحتنا. إيش ما إيش المراد؟ قال: أما إن كانت الفائدة معلومة فهذا لا يمكن أن يكون كلاما، ولكن الذي عليه الجمهور أننا لا نحكم بالفائدة وعدمها إلا بمقتضى التركيب فقط، لا بمقتضى تجديد الفائدة، فليس شرطا تجديد الفائدة. وهناك من النحاة يعتبرون تجديد الفائدة شرط. إذا كان هذا التركيب يفيد كفى، ولو كانت إفادته معلومة من قبل. وبناء على هذا القول نقول: قول القائل السماء فوقنا كلام، والأرض تحتنا كلام، وقول الشاعر كأننا والماء من حولنا قوم جلوس وحولهم ماء، أنا قوله حولهم ماء، أنا ليس لها حاجة ما دام أنه قد قال كأننا والماء من حولنا، فهو تكرار الكلام بدون فائدة. قال: فهذا كلام، وعلى القول الآخر ليس بكلام، لأنه إذا قال كأننا والماء من حولنا قوم جلوس فليس هناك حاجة أن يقول حولهم ماء. على كل حال، الصحيح أنه لا يشترط أن تكون الفائدة جديدة، بل كل ما كان مركبا على وجه يفيد فإنه يعتبر كلاما. وأما أقل ما يتركب منه الكلام فقد أشار إليه المؤلف بقوله: أقل ما منه الكلام مركب، اسمان أو اسم وفعل تركب. يقول: أقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل. وفهم من قوله أقل ما يتركب منه الكلام أنه قد يتركب من أكثر من ذلك، لكن لا يمكن يتركب من أقل من ذلك. اسمان مثل العلم النافع، معنى ما يتركب الكلام من أقل من اسمين أو اسم وفعل. لكن لو كان فعل وحده ليس بكلام، لو كان اسم وحده ليس بكلام، لابد اسمان أو فعل واسم. وإذا كان حرف وفعل فهذا أيضا لا يتركب كلام، فلا يقال مثلا من خرج، هذا ليس بكلام. قال: وقوله أو اسم وفعل كركبوا، اركبوا فعل أمر مبني على حذف النون، والواو فاعل فيه اسم وفعل أي اركبوا. والضمير يعتبر أيضا من الاسم من الأسماء. قال: مثل أركبوا، أركبوا مكونة من فعل واسم. ثم قال: كذلك من فعل وحرف وجد، وجاء من اسم وحرف في الندى. قوله رحمه الله: كذلك من فعل وحرف وجد، يعني أن الكلام يوجد من فعل وحرف. والدليل على ذلك أنك يمكن أن تقول ما قام أو لم يقم وتتم الفائدة. قال الشارح: ولكن هذا ليس بصحيح، فلا يمكن أن يوجد كلام من فعل وحرف، لأن أقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وحرف أو اسم وفعل، والحرف ليس له معنى في نفسه بل معناه في غيره. فإذا قدر أن الحرف قارن اسما لم تتم الجملة، لو قلت إن زيدا لم تتم الجملة، ولو قلت إن قام، إيش إن قام؟ إيش جواب الشرط؟ ما في، ما تمت الجملة، فلا يمكن أن يتركب الكلام أبدا من فعل وحرف. قال: وأما المثال الذي استدل به فإنه مركب من اسم وحرف وفعل، الحرف هو ما أو لم، أنا ما قام أو إن قام أو لم يقم، فقال الاسم هو الضمير المستتر في الفعلين، لم يقم أي فلان، ما قام أي فلان. فإن كان لأجل إنسان أو ضمير مستتر فهذا يعتبر اسم وفعل وليس حرف وفعل، لأنه لا يجتمع الحرف والفعل معا ويكون كلام مفيد، لأن الحرف يدل على معنى في غيره، فأصبح الأمر واحد. مثلا لو قال الإنسان إلى خرج، هذا كلام غير صحيح، فلهذا أحرف الجر تكون مع الأسماء وغيره. طيب، قال وقوله رحمه الله وجاء من اسم وحرف في الندى، يعني أن الكلام يتركب من اسم وحرف، وضرب مثالا لذلك بالندى، أن النداء يعني أن الكلام، فإنك تقول يا زيد ويتم الكلام، ولكننا نقول له هذا أيضا غير صحيح، لأن يا حرف نداء، والنداء يتضمن معنى الدعاء، فإذا قلت يا زيد فكأنما تقول ادعو زيدا أو أدعو زيدا، أي أنا أدعو زيدا، يا زيد أي أدعوك يا زيد. فيا في الواقع حرف لكنها نائبة مناب جملة، وهي أدعو، لأن الفعل أدعو فيه ضمير مستتر تقديره أنا، وعليه فلا يمكن أن يتكون الكلام أن يتكون الكلام لا من اسم وحرف ولا من فعل وحرف. طيب، قال وهذا الذي ذكرته هو الذي حرره النحويون، وهم أعلى من أهل الأصول الفقه فيما يتعلق باللغة العربية. فالآن المناداة تقتضي حرف أو كاسم جملة، يا فلان أي ادعو أو أنا أدعو فلانا، فهي جملة مكونة من فعل وفاعل، والفاعل هو الضمير المستتر، فلهذا فلا يقال أبدا أن الكلمة أو الكلمات تتكون من حرف وفعل أو حرف واسم، بل الكلمة لا تتكون إلا من اسمين أو فعل وحرف، فعل واسم، من اسمين أو فعل واسم. طيب، إن شاء الله نكمل.